أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال متعلقا بنشأة علم الأصول. سبق وأن قلنا على أن علم الأصول نشأ في أحضان علم الفقه، في أحضان علم الفقه، كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث. علم الحديث الأصول يحتاج إليه الفقيه في الاستدلال، وما كان علم الأصول علما مستقلا من البداية، ولكن من خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي في مجال الاستدلال أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط الفقهي تبدو متكشفة، يعني تتكشف. فوجد الفقيه على أنه لا بد له من البحث في هذه العناصر المشتركة من أجل استعمالها في عملية استنباط الأحكام الشرعية، ووجد نفسه أنه بدون استعمالها لا يمكنه الاستنباط، ما يمكنه. ومن هنا صار الإيذان باستقلالية علم الأصول بين قوسين هذه العناصر المشتركة لتؤلف علما خاصا بها يسمى علم الأصول. وأخذ هذا العلم يتسع شيئا فشيئا بالتدريج من خلال نمو الفكر الأصولي، ومن خلال احتياج الفقهاء لهذا العلم بمختلف اتجاهاتهم الذهنية والفقهية والأصولية. فمن هنا انفصل علم الأصول عن علم الفقه، فأصبح علما مستقلا. وهكذا إلى أن مر علم الأصول بمراحل عديدة. ما كان الشيعة يحتاجون إلى علم الأصول، فما كان علم الأصول لديهم علما مستقلا يحتاجون إليه في استنباط الأحكام الشرعية، وذلك لأنهم يرتكزون على النصوص من المعصوم. وعصر النص عندنا إنما انتهى بالغيبة الكبرى، فمسألة الاستدلال ما كانت معقدة، بينما أبناء العامة هم أسبق منا في علم الأصول، لأنهم يرون على أن عصر النص انتهى بموت النبي صلى الله عليه وآله، فكانوا أسبق منا في علم الأصول. ولكن من خلال الروايات نجد أن هناك من صنف في علم الأصول في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه وهو هشام ابن الحكم. فمن هنا يقول: ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع افق التفكير الفقهي اخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف. ما المراد من العناصر المشتركة؟ العناصر الخاصة. احسنتم. واخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، يعني بدون احتياج لمقدمة علم الأصول، وكان ذلك إيذانا بمورد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا. طبعا حتى بالنسبة لمدرسة المحدثين يأخذون بهذه العناصر المشتركة كأصل، مثلا البراءة مثلا، وهذه ليست مختصة بالأصوليين وإنما بالأصوليين وغيرهم، لأن الأصل في أصل البراءة هو الخبر. يقول الإمام صادق عليه السلام: ابقي ما كان على ما كان ولا تلقب اليقين بالشك. فإذا هو أصل، أصل عملي مشترك، ولكن أصله كان ماذا؟ رواية. فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، وأخذ يتسع ويثري تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة، وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية، فتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية، يعني كلما مضت المدة الزمنية وابتعدنا عن عصر النص كلما كانت الحاجة ملحة لاستعمال علم الأصول في الاستنباطات الفقهية. بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص، فتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي، فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاق الفقه الإمامي. وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة. تخلق يعني تلك المسافة بطبيعتها الثغرات والفجوات. وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمام امتداد لوجود النبي صلى الله عليه وآله، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ما كانوا يحتاجون أي علم أصول عنه الإمام معصوم، بينما أبناء العامة السنة لا يحتاجون، يذهبون لمن؟ ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهم السلام. من هم الصادقين؟ باقر الصادق على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام وتلقوا جوابا منهم، فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم. ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية، كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق الذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ، يعني في فضاحة الألفاظ. ننتقل إلى بحث جديد وهو بحث جواز عملية الاستنباط. ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، يعني ويحدد عناصر الاستنباط المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية، من عملية الاستنباط التي استندت في فهم النص مثلا، في فهم الدليل الخاص لهذه العناصر المشتركة من حجية الظهور العرفي ومن حجية خبر الثقة وإلى غير ذلك. فهل سمح الشارع لأحد بممارستها، يعني بممارسة عملية الاستنباط لكي يوجد مجال لوضع لدراسة عناصرها المشتركة؟ والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة من نقاش، يعني ليس فيها شيء، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجي الجواب على البداية بالإيجاب، نعم، ولا كيف تصل إلى الأحكام الشرعية إذا لا يجوز لك استنباط الأحكام الشرعية؟ لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. ولهذا قلنا على أن الفقيه إذا واجه مسألة ما هو السؤال الذي يوجهه في بداية الأمر؟ ماذا يقول؟ يقول ما هو تكليفي الشرعي تجاه هذا الحكم المشكوك أو هذه الواقعة المشكوكة؟ وإذا وجد من الأدلة الخاصة ما يمكنه أن يستنبط الحكم الشرعي يفتي، لكن في بعض الحالات لا، يحتاج إلى عناصر مشتركة كحجية الظهور العرفي وحجية خبر الثقة وإلى غير ذلك، فيطبق هذه العناصر المشتركة على تلك الأدلة الخاصة ويستخلص بعد ذلك ماذا؟ الجواب. لأنه إذا لم يتمكن في البداية من استنباط الحكم الشرعي يحتاج إلى الأصول العملية، إلى العناصر المشتركة، يحتاج إلى علم الأصول، يغير صيغة السؤال ويقول ماذا؟ ما هو موقفي العملي تجاه هذا الحكم المشكوك؟ فمن هنا نتلقى شيئا ونقول إذن هو يحتاج إلى قواعد تحدد له وتشخص له موقفه العملي في عملية الاستنباط الفقهي من أجل ماذا؟ الوصول للحكم الشرعي في هذه الواقعة. فلدينا عناصر مشتركة ولدينا عناصر خاصة، العناصر الخاصة مختصة بالآيات والروايات، والعناصر المشتركة هي علم الأصول، وعندنا أيضا أصول عملية، أصول عملية هي من نفس العناصر المشتركة. قال ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها، فلما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. ولهذا من نعم الله علينا أن باب الاستدلال الفقهي مفتوح. وأما بالنسبة لإخواننا أبناء العامة فباب الاجتهاد عندهم مغلق، أربع فقط يقولون أنه لا يجوز أن تتعدى على فتاواهم: أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، لا يجوز بعد أن يكون هناك مذهب آخر. بينما نحن الحمد لله الله أكرمنا بأن فتح باب الاجتهاد، وعندنا ما شاء الله من المراجع تقلد هذا وتقلد ذاك وتقلد ذاك، باب الاجتهاد مفتوح. والفاضل في الحقيقة يرجع في فتح باب الاجتهاد إلى العلامة ابن إدريس الحلي، لأن أيام الشيخ الطوسي عليه الرحمة ما كان أحد من العلماء يجرأ أن يفتي بخلاف فتوى الشيخ الطوسي، لكن سبقه العلامة ابن إدريس الحلي، هذا تجرأ كثيرا وأخذ يفتي بخلاف ما أفتى به جده، فاستشاط العلماء عليه غيظا، استشاطوا عليه غير، ولهذا تكلموا يعني عليه بكلام غير لائق. منهم من يقول الشاب المغرور، ومنهم من يقول من لا علم عنده، ومنهم لكن هو لم يفترض. والصراحة يعني لولا ابن إدريس الحلي لم غلق باب الاجتهاد عندنا أيضا، ولا أصبحنا كأبناء العامة واقفين فقط على زمن الشيخ الطوسي وانتهى. نعم، لكن الحمد لله باب الاجتهاد عندنا مفتوح، أي واحد من طلاب العلم بإمكانه أن يصل إلى مرحلة الاستنباط ويستنبط الأحكام الشرعية ويترقى في العلم إلى أن يطرح الرسالة العملية ويقلد، مفتوح. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم أو يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تجاه ما تحديدا استدلاليا، ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اتسبت صيغة لا تخلو عن غموض وتشويش. فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش. فقد استخدمت كلمة الاجتهاد من ذات اليوم، استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، يقال هذا مجتهد يعني قادر على ماذا؟ استنباط الحكم الشرعي. وصار الإشكالية لأن كلمة الاجتهاد كانت مألوفة عند أبناء العامة، أما أن يكون الاجتهاد يعني القياس، وهو أنه إذا لم يحصل على ما يبحث عنه من الأدلة في هذه الواقعة يقيس على قضية مشابهة تشترك معها في بعض الجهات فيحكم بمثل حكمها مستخدما القياس. والقياس من المحرمات عندنا، ما يقارب 350 رواية قياس في حرمة القياس. يقول الإمام صادق عليه السلام لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة لا تقس الدين بعقلك، فإن أول من قاس الدين بعقله هو إبليس، إن الدين إذا قيس بالعقول محق. ودخل معه في مناظرة، قال له: يا أبا حنيفة أيما أعظم عند الله، الصلاة أم الصيام؟ قال: الصلاة. قال: ليه؟ قال: لأن الله جعلها في كل يوم 5 مرات، ولم يجعل الصوم إلا شهرا في السنة. قالوا: ما بال الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إذا كانت الصلاة أهم، الصلاة أعظم عند الله، من المفروض ماذا؟ أن تقضي الصلاة وتقضي الصوم. قالوا: أيما أعظم؟ الزنا أم قتل النفس؟ قال: قتل النفس أعظم. قال: لماذا؟ في قتل النفس يقبل شاهدان، ففي الزنا لا يقبل إلا بشهادة 4 شهود بحيث يرون الميل في المكحلة. وهكذا إلى أن درس عند الإمام 2 سنة كاملتين وقال قولته المشهورة: لولا السنتان لهلك النعمان. فمسألة الاجتهاد هي التي خلقت الفجوة بين من أيد وبين من لم يؤيد، بين من وقف على العناصر الخاصة وبين من ترقى في عنة الاستنباط استعمال عناصر مشتركة. فمن هنا صار عندنا شقان عند الشيعة: مدرسة المحدثين ومدرسة الأصوليين. من ذاك اليوم الاجتهاد، لأن كلمة الاجتهاد هذه كلمة خطيرة جدا، كانت تستخدم تعليق قياس، تعليق قياس، وقد يكون الاجتهاد في مقابل النص مثلا. قال: فقد استخدمت كلمة الاجتهاد بالتعبير عن عملية الاستنباط. وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها، أدت إلى إبقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على الباحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي: لا يجوز الاجتهاد في الشريعة، وأدى ذلك إلى شد علم الأصول وظهرت مدرسة المحدثين، وأدى ذلك إلى شد علم الأصول كله، لأنه إنما يراد بأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول. ففي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. بحث حول الاجتهاد إن شاء الله يأتي عليه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.